إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة المسلمون، يقول الله تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. إخوة الإسلام، هذه آيات من سورة الأعراف جاءت عقيب قصة آدم عليه السلام، لما أخبر الله تبارك وتعالى بني آدم بنشأتهم الأولى وما خلقوا مستعدين له من السعادة ونعيم الجنة وما يحول بينهم وبين ذلك من إغواء الشيطان وإضلاله، رتب على ذلك هذه النصائح الهادية لهم إلى أقوم طرق تربية أنفسهم. فقال تعالى: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. اللباس اسم لكل ما يستر الإنسان به جزءا من جسده، فالعمامة لباس، والقميص لباس، والإزار لباس، والرداء لباس. وقوله تعالى يواري سوآتكم صفة للباس، وهي صفة مدح. قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم، أي من شأن هذا اللباس أن تستروا به عوراتكم. والريش ما يتزين به الإنسان فوق اللباس الواجب الذي يستر العورة، وهو مأخوذ من ريش الطير لأنه زينته، ويقال لهذا اللباس الذي يتزين به الإنسان رياشا. قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا. ومعنى إنزال الله تبارك وتعالى اللباس أنه خلق لهم مادته التي يتخذ منها، كالقطن والصوف والحرير وريش الطير وجلود الأنعام وغير ذلك. ثم إن الله سبحانه وتعالى بعدما خلق لهم مادة اللباس ألهمهم صناعة الغزل والنسيج، وسمى الله تبارك وتعالى ذلك إنزالا لقصد تشريف هذا المظهر، مظهر اللباس الذي هو أول مظاهر الحضارة الإنسانية. وفي ذلك إشارة إلى أن اللباس من الفطرة، وهو مظهر من مظاهر الحضارة، وأن التعري والسفور كما أنه مخالف للفطرة فهو أيضا مخالف للحضارة. ثم قال سبحانه ولباس التقوى ذلك خير. وقد اختلف العلماء في المراد بلباس التقوى، فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لباس التقوى هو العمل الصالح، وعنه أيضا قال لباس التقوى هو السمت الحسن. وعن عروة ابن الزبير أنه قال لباس التقوى خشية الله سبحانه وتعالى. والصحيح أن لباس التقوى هو أن يكون الإنسان دائما على خوف من الله سبحانه وتعالى، فإن الإنسان إذا لازم خشية الله فقد آمن بالله عز وجل وفعل ما به أمر وترك ما نهى عنه وزجر، وكان لله دائما مراقبا ومنه مستحييا أن يراه على ما يكرهه، وبذلك يترتب الأثر ذلك في السمت الحسن والعمل الصالح، وتظهر بهجته ونور الإيمان عليه. وأما كون لباس التقوى خيرا ولباس التقوى ذلك خير، أي لباس التقوى خير من اللباس الحسي، لباس التقوى خير من اللباس الحسي، فإن لباس التقوى لا يفنى ولا يبيد ويلازم الإنسان حتى يلقى ربه سبحانه وتعالى. ثم إنه جمال القلب والروح، لباس التقوى جمال القلب والروح. أما اللباس الحسي الظاهري فغايته أن يستر عورة الإنسان في وقت من الأوقات، أو يكون له جمالا وزينة
وليس له بعد ذلك نفع. ولو قدر أن الإنسان فقد لباسه الحسي الظاهري فإنه يترتب على ذلك أن تنكشف عورته الحسية التي لا يضره كشفها عند الضرورة. وأما إذا فقد الإنسان لباس التقوى فقد انكشفت عورته الباطنة وتعرض للخزي والفضيحة في الدنيا وفي الآخرة، كما قال بعضهم: إذا المرء لم يلبس ثيابا من التقى تقلب عريانا وإن كان كاسيا. وخير لباس المرء طاعة ربه، ولا خير في من كان لله عاصيا. فعلى كل إنسان يهتم بجمال ظاهره بلبس أحسن الثياب أن يهتم كذلك بلباس لباس التقوى، لأنه جمال الباطن، لأنه جمال الباطن، والباطن هو محل نظر الرب سبحانه وتعالى. إذا كنت أيها العاقل تهتم بجمال ظاهرك لأن الناس يروك، فإن الباطن يراه رب الناس، فكن على جمال الباطن أحرص منك على جمال الظاهر. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. وقول سبحانه وتعالى: ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون، أي لعلهم يذكرون عظمة الله تبارك وتعالى ولطفه وانفراده بالخلق والتدبير فيشكرون. لعلهم يذكرون أن هذه النعمة، نعمة اللباس، كسائر النعم من الله تبارك وتعالى، وأن الله هو المنفرد بالخلق والتقدير واللطف والتدبير فيشكرون ربهم على ذلك. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا استحدث لباسا سماه باسمه، قميصا أو إزارا أو عمامة أو رداء، ثم قال: اللهم لك الحمد، أنت كسوتنيه، أسألك خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. ثم حذر الله تبارك وتعالى بني آدم من الشيطان الذي أغوى أبويهم من قبلهم، فقال: يا بني آدم، لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. هذا تحذير من الرحمن سبحانه وتعالى لبني آدم من طاعة الشيطان عدوهم وعدو آبائهم من قبلهم. يا بني آدم، لا يفتننكم الشيطان، فيترتب على ذلك عدم دخولكم الجنة في المآل، كما فتن أبويكم فترتب عليه خروجهما من الجنة. وقول سبحانه: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، هذا زيادة في التحذير، زيادة في التحذير من هذا العدو. إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. قال مالك بن دينار رحمه الله: إن عدوا يراك ولا تراه لا أشد مؤونة إلا من عصم الله. إن عدوا يراك ولا تراه لا أشد مؤونة إلا من عصم الله. وقول سبحانه: إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. أولياء يعني أعوانا وقرناء، أعوانا وقرناء. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين، ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. ثم ذكر سبحانه وتعالى بعض القبائح التي زينها الشيطان لأهل الجاهلية لأوليائه، إن جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. فمن بعض القبائح والفواحش التي فعلوها طاعة للشيطان أنهم كانوا إذا أرادوا أن يطوفوا بالبيت تجردوا من ثيابهم، فكانوا على حالة خروجهم من بطون أمهاتهم. قال تعالى: وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قال مجاهد رحمه الله: كانوا يطوفون بالبيت عراة، يقولون نفعل كما فعل آباؤنا. كانوا يطوفون بالبيت عراة، فنحن نهتدي بهديهم ونقتدي بهم ونستن بسنتهم، ثم يقولون والله أمرنا بهذا فنحن نطيعه ونتبع أمره. فتلك الفاحشة التي وجدوا عليهم آباءهم. وإذا فعلوا فاحشة ويتعري عند البيت قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. فقال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: قل أمر ربي بالقسط. أتقولون على الله ما لا تعلمون؟ كيف تقولون أن الله أمركم بالفاحشة والله ما أمر إلا بالقسط؟ والقسط هنا معناه العدل، بمعناه الأعم والأشمل. فمن معاني القسط العدل الذي هو ضد الجور والظلم، ولكن معنى القسط هنا معنى العدل الأعم، وهو الوسط بين الطرفين في كل شيء. فالعدل هو التوسط بين الطرفين في كل شيء، بلا غلو ولا إفراط ولا تفريط ولا تقصير. فالفضيلة هي التوسط بين الطرفين دائما في كل شيء. فالله تبارك وتعالى أمر بالقسط، والفاحشة إفراط في تفريط في اللباس، الفاحشة والتعري تفريط في اتخاذ اللباس، فهذا لا يأمر الله تبارك وتعالى به أبدا. ولذلك صرح ربنا بما أمر به وبما نهى، فقال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ففي هذا دلالة على أن التستر والحشمة طاعة للرحمن، والتبرج والسفور طاعة للشيطان. في هذا دلالة على أن الحشمة والتستر طاعة للرحمن، وأن التبرج والسفور طاعة للشيطان. فعلى كل مؤمن ومؤمنة أن يحفظ سوءته. عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جدي قال: قلت يا رسول الله، عوراتنا ما نأتي منها وما نظر؟ قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت يا رسول الله، أحدنا يكون خاليا؟ قال: فالله أحق أن يستحيا منه، فالله أحق أن يستحيا منه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا المرأة إلى عورة المرأة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، صنفان من أهل النار لم أرهما، قوم معهم صياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها. قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد. إقامة الشيء توفيته حقه أو إعطاؤه حقه وتوفيته شروطه. إقامة الشيء إعطاؤه حقه وتوفيته شروطه كإقام الصلاة وإقام الوزن بالقسط. ومعنى أقيموا وجوهكم عند كل مسجد أي أخلصوا توجهكم لله عز وجل عند كل مسجد تعبدون فيه الله تبارك وتعالى، وذلك بصحة النية وحضور القلب وصرف الشواغل. بصحة النية وحضور القلب وصرف الشواغل، سواء كانت العبادة صلاة أو طوافا أو ذكرا أو فكرا. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. ادعوا الله مخلصين له الدعاء ومخلصين له العبادة، ولا يشوبن دعاءكم أو عبادتكم شائبة شرك أكبر أو أصغر. فإن الله تعالى قال فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. وكان من القبائح والفواحش التي زينها الشيطان لأوليائه أنه قال لهم لا بعث ولا حساب ولا جزاء ولا جنة ولا نار. فقال الكافرون هذا شيء عجيب، أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. وقالوا أإذا كنا عظاما ورفاتا أإنا لمبعوثون خلقا جديدا. فبين الله سبحانه وتعالى أن الخلق الجديد هذا الذي يستبعدونه أمر يسير عليه، فقال كما بدأكم تعودون. كما بدأنا أول خلق نعيده. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا. ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أن الذي أنشأكم أول مرة قادر على أن ينشئكم مرة ثانية بعد موتكم. ثم بين حالهم يوم يعودون إليه فقال كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، أي تعودون إلى ربكم حالة كونكم فريقين. فريقا هدى الله سبحانه وتعالى فآمنوا بالله وصدقوا المرسلين، وذلك باتباعهم رسل الله على ما جاءوا به من الهدى من عند الله عز وجل. وفريقا حق عليهم الضلالة باتباعهم الشياطين وتكذيبهم المرسلين. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. والفريق الذي حقت عليه الضلالة إنما حقت عليه بسبب إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد فيا إخوة الإسلام، قوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، جاء في أسباب النزول أنها نزلت في تعريهم عند الطواف بالبيت، فأمرهم الله تعالى باللباس والسترة، خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولكن كما يقول العلماء العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فيجب على كل من قام إلى الصلاة أن يستر سوءته، لأن ذلك من شروط صحة الصلاة. ثم بعد ذلك يستحب له أن يتجمل ويتزين، لأنه سيقوم بين يدي الملك الكبير العلي العظيم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام أحدكم إلى الصلاة فليلبس ثوبيه، يعني الإزار والرداء، فليلبس ثوبيه، فإن الله عز وجل أحق من تزين له. ويتأكد التجمل والتزين في يوم الجمعة والأعياد، كما في الحديث عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة ولبس من أحسن ثيابه ومس من طيب إن كان عنده، ثم خرج إلى الصلاة فلم يتخطى أعناق الناس، ثم صلى ما كتب الله له، ثم أنصت إذا خرج إمامه حتى يفرغ من صلاته، كانت كفارة له لما بينه وبين الجمعة التي قبلها. وقوله تعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، النهي عن الإسراف عائد إلى الأمور الثلاث: إلى الزينة والأكل والشرب، بمعنى خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. لا تسرفوا في الزينة ولا تسرفوا في الأكل ولا تسرفوا في الشرب. فينبغي للمسلم أن يكون كما ذكرنا وسطا، وهذا هو العدل كما بينا، أن يكون عدلا أي وسطا، لا إفراط ولا تفريط، فلا يسرف في التزين والتجمل حتى يكون ذلك أكبر همه، ولا يترك نفسه أشعث أغبر. عن حميد الحميري قال: سمعت رجلا صحب النبي صلى الله وسلم كما صحبه أبو هريرة قال: نهى رسول الله صلى الله وسلم أن يمتشط أحدنا كل يوم وأن يبول في مغتسله. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى رجلا شعثا، فقال: أما كان هذا يجد ما يسكن به شعره؟ ثم رأى رجلا آخر ثيابه وسخة، فقال عليه الصلاة والسلام: أما كان هذا يجد ماء يغسل به ثوبه؟ فعلى المسلم أن يكون وسطا في زينته، فلا يهمل نفسه حتى يكون أشعث أغبر، ولا يسرف في الزينة حتى تكون أكبر همه. وعليه أيضا أن يكون وسطا في أكله وشربه، فلا يأكل إلا إذا أحس بالجوع، ومتى أحس بالشبع امتنع، متى أحس بالشبع امتنع. فقد قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تأكل شبعا فوق شبع، فإنك أن تنبذه للكلب خير من أن تأكله. اللقمة التي تأكلها بعد الشبع لو رميتها للكلب يأكلها خير من أن تأكلها أنت، لأن هذا شيء فوق حاجتك. وقد ذكر العلماء لقلة الأكل فوائد كثيرة، منها أن يكون الإنسان أصح جسما وأجود فهما وأزكى حفظا وأقل نوما
وأخف نفسا، وفي كثرة الأكل كظم المعدة ونتن التخمة وكثرة الأمراض التي لم تعد تخفى عليكم، ومما يستغني عنها ويعافى منها قليل الأكل. ولذلك قيل أكبر دواء تقدير الغذاء، أكبر دواء تقدير الغذاء. وقد بيّن النبي عليه الصلاة والسلام ذلك بيانا شافيا يغني عن كلام من قبله وكلام بعده، فقال عليه الصلاة والسلام: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطن، فإن كان بحسب ابن آدم أكلات يقمن صلبه، فإن كان لابد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. قال العلماء: لو سمع بقراط بهذه القسمة لتعجب من هذه الحكمة. وقال علي ابن الحسين ابن واقد: جمع الله تعالى الطب كله في نصف آية، وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم عافنا في أبداننا، اللهم عافنا في أسماعنا، اللهم عافنا في أبصارنا، اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، واهدنا سبل السلام، واجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا دائما أبدا يا رب العالمين، وسائر بلاد المسلمين. وأقم الصلاة.